عن مقدار عن مقدار مهر مثيلاتها إلا بإذنها، خصوصا أن الحق في المهر هو للزوجة، والولي ينظر بما فيه مصلحة لها، ومن ثم فينبغي ألا ينظر لها إلا بإذنها، وبالتالي لا ينبغي بالأب أن ينقص عن مهر مثيلاتها إلا إذا استأذنها.
نعم يا شيخ، أنتم أشرتم إلى علاقة الولي بالمهر. يعني شيخ، الآن الشائع عندنا في مجتمعاتنا أن المهر يعني تسلمه الوالد ويتصرف فيه من غير إذن البنت، مع أن الأصل أن يكون للزوجة للبنت بحيث يكون لها الإذن في التصرف فيه، الإذن في التخفيف منه كما أشرتم.
نعم، الأصل في المهر أنه ملك للزوجة، ويحق ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنها، لأنه مبذول لها، ولأنها هي التي ستدفع شيئا مقابل هذا المهر والصداق، ومن ثم فالأصل أنه مملوك لها، لا يتصرف فيه أحد إلا بإذنها. وقد ذكر بعض أهل العلم مسألة فيما يتعلق بالأب، هل له حق امتلاك شيء من المهر؟ فجمهور أهل العلم يقولون أن له الحق في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بها، وبشرط أن لا يدفعه إلى ابن آخر من أبنائه، وبشرط أن لا يكون سببا في جعلها لا تتهيأ للزواج بالتهيؤ المناسب أو بالأمور التي اعتاد مثيلاتها أن يتهيأن للزواج بمثلها.
من الأخطاء يا شيخ الاجتماعي التي
قد تقع، هذا فيما يتعلق بالأب، لكن بقية الأولياء كالأخ والعم ونحوهم ليس لهم الحق في أن يأخذوا من مال الزوجة أي مقدار، ولا لهم حق أن يأخذوا من المهر أي مقدار إلا بإذنها. هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا قبل أن ندخل، وهي: هل له الحق، هل للوالد الحق أن يشترط على الزوج مقدارا معينا، يقول أزوجك بألفين، ألف للمرأة وألف لي، فحينئذ هذا جائز إذا كان بالنسبة للأب، ولا حرج عليه في الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن لو طلقها قبل الدخول فإنه ينتصف حق كل منهما. يعني لو قدر مثلا أنه تزوج امرأة ودفع لها مهر 1000 ريال لها و1000 ريال لوالدها، فطلقها قبل الدخول، فحينئذ هو سيسترجع هذا المال. ممن يسترجع، من الزوجة ولا من الأب؟ نقول يسترجع من الزوجة، لأن العقد بينه وبينها، فهي بعد ذلك تتصرف فيه بما ترى. هذا بالنسبة للأب. أما إن كان لغير الأب، فحينئذ نقول هذا التسمية وهذا الأمر لا قيمة له، ويكون جميع المسمى للزوجة. لو اشترط 2000 ريال له، للزوجة 1000 ولعمها الذي هو ولي لها 1000 آخر، فحينئذ يكون جميع المال للزوجة، لأن الأب له من الخاصية لورود النصوص فيه ما ليس لغيره من الأولياء، سواء كان أخا أو ابنا أو عما أو نحو ذلك.
إذا كان شيخ الزوجة لها الأحقية في تحديد المهر، يعني من الأخطاء الشائعة في لا أقول الشائعة لكنها وقعت وأفرزها لنا المجتمع، يا شيخ بعض النساء هدهن الله قد تشترط لمهرها أن يطلق زوجتها الأولى، وبالتالي أيضا قد الولي يوافقها على ذلك، فما الحكم الشرعي يا شيخ مثل هذه؟
تقدم معنا في مسألة الشروط في عقد الزواج بأن مثل هذا لا يجوز للمرأة أن تسأله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. وحينئذ فلا يجوز لها أن تشترط مثل هذا الشرط، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يجعل مهرا في عقد نكاحها. إذا تقرر هذا فإنه حينئذ يعتبر شرطا فاسدا ومهرا فاسدا، ومن ثم فإنه يجب حينئذ مهر المثل.
نعم الشيخ، فساد الشرط هنا الشيخ خليل له أثر على العقد؟
لا، العقد صحيح وماضي، لكن الشرط فاسد، وبالتالي يجب مهر المثل.
طيب إذا كان أصل المهر يا شيخ، أصل المهر يكون فاسدا، كانت يكون مهرا مثلا خمرا أو خنزيرا، فما العمل يا شيخ؟
نعم. مثل هذه مثل الحالة السابقة. نعم. إذا كان المسمى فاسدا رجع فيه إلى مهر المثل، مثل ما لو جعل المهر خنزير أو نجاسات أو خمور أو مخدرات أو مال مملوك للآخرين مغصوب أو مال مسروق، كل هذه تسمية فاسدة وبالتالي يرجع فيها إلى مهر المثل.
نعم. بالنسبة للمهر الشيخ، إذا كان يعني اعترف بعض الجهالة سواء لطرفي أو لمن يعقد النكاح، هل لهذه الجهالة الشيخ أثر على صحة العقد؟
نعم. الجهل اليسير، الجهل اليسير في الصداق لا يؤثر.
نعم.
ليس مثل البيوعات، لكن الجهل الكثير هذا مؤثر وبالتالي يرجع فيه إلى مهر المثل. فلو قال أصدقك مالا من مالي، هذا جهل كثير.
صحيح.
وبالتالي فيجب مهر المثل. لكن لو كان يسيرا، مثل ما لو قال المهر أحد البيتين الذين يملكهما، فحينئذ هذا جهالة يسيرة وبالتالي يصح العقد ويصح المهر ولا حرج عليها في مثل هذا. لكن بماذا يعين أحد البيتين دون الآخر؟ الإمام أحمد يقول لها أحد البيتين بالقرعة، توضع قرعة. وطائفة يقولون نرى المتوسط بينها بين أمواله، يعني لو قال مثلا أنا عندي 10 بيوت ومهورك أحد هذه البيوت، فحين يقولون يختار الوسط، والقول الأول أنه يختار بينها بواسطة القرعة، ولعل الاختيار بالقرعة أولى وأقوى، لأن قد جاءت الشريعة بالعمل بالقرعة في تمييز المتماثلات في عدد من المسائل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد أن يخرج للسفر أقرع بين نسائه، وكما فعلوا في مريم عليه السلام في كفالتها، وكما فعل يونس عندما أرادوا إلقاء أحد من في السفينة في البحر. فهذا يدل على أن القرعة معمول بها، فمما يعمل به في بالقرعة هذه المسألة.
نعم يا شيخ، أن العمل بالقرعة هنا يعمم على جميع الحالات التي يتردد فيها المهر بين عوضين.
نعم. التردد المهر بين عوضين هذا له مسائل متعددة، لكن يمكن إرجاعها إلى نوعين.
طيب.
أن يكون هذا التردد مما له أو لها فيه غرض صحيح.
نعم.
فحينئذ يمكن أن يكون هذا التردد جائزا ولا حرج فيه، كما لو قال مثلا لو قالت الزوجة المهر مهري إن أسكنتني عند والدتك عند زوجتك الأخرى فالمهر 1000 ريال، وإن أسكنتني لوحدي فالمهر 1000 ريال، هذا لها غرض صحيح فيه وبالتالي يصح التردد حينئذ ويعمل به.
طيب.
ومثله أيضا لو قالت إن أسكنتني عند أهلي أو بجوار في مسكن بجوار أهلي فالمهر 500 ريال، وإن أسكنتني ونقلتني إلى بلد آخر فالمهر 10,000 ريال، حينئذ المهر متردد، لكن التردد لها فيه غرض صحيح، وبالتالي الصواب من أقوال أهل العلم أن مثل هذا التردد جائز، وأنه حينئذ يجب عليه مثل ما اشترطت عليه، فإن فعل الأمر الأول وجب عليه القليل، وإن فعل الأمر الثاني وجب عليه الكثير. لكن لو كان ليس لها فيه غرض صحيح ولا يتعلق به، مثل ما لو قال لو قالت المرأة اشترط عليك أن المهر 1000 ريال إن كانت هناك إدارة للتعليم في القرية الفلانية، وأما إذا لم يكن فيها إدارة للتعليم فإنه يجب عليك مهرا كثر هذا المبلغ 2 أو 3 مرات. هذا ولم يكن لها فيه غرض صحيح، فحينئذ هذا التردد لا يصح، ومن ثم ننتقل إلى مهر المثل لوجود التردد بين العوضين، ولأن هذا التردد ليس لها فيه غرض صحيح. هذا هو مذهب فقهاء الحنابلة، وعليه طائفة كبيرة من أهل العلم في التفريق بين التردد الذي لها فيه غرض صحيح والتردد الذي ليس فيها له فيه غرض صحيح، والمسألة فيها خلافية، لكن هذا هو أقوى الأقوال في المسألة.
أحسن الله إليكم. أيضا الشيخ من المسائل المتعلقة بالمهر ومسألة الشيخ التأجيل، سواء كان لكل المهر أو بعضه، ويسمون الآن بمؤخر الصداق ومؤخر المهر، في الحكم الشرعي شيخ في مثل هذا التأخير؟
نعم، التأجيل يعني هذا جائز مثل التأجيل في البيوعات ونحوها، والتأجيل قد يريد به الأولياء عدم تسرع الزوج في الفرقة أو في الطلاق. والتأجيل على نوعين، تأجيل محدد بوقت، طيب. كان يقول بعد سنتين يجب عليك المال المبلغ الفلاني، ادفع لي مقدما 1000 وبعد سنتين 1000 أخرى، فحينئذ يجب عليه بعد مضي الوقت المحدد دفع القسط الآخر من المهر. والنوع الثاني من المهر المؤجل غير المحدد، فيقول تدفع لي 1000 معجلة و1000 مؤجلة، ولم يذكر وقتا محددا للتأجيل، فحينئذ يجب عليه حال الفرقة دفع المؤجل، سواء كانت هذه الفرقة بطلاق أو كانت هذه الفرقة بموت. الطلاق المراد به الطلاق البائن، سواء كان بالثلاث أو بانقضاء العدة بعد الطلاق الرجعي. فإذا قدر أنه مات وجب، فحينئذ يؤخذ من تركته بقية المهر، لأنه بمثابة الدين في ذمته، يقدم على توزيع التركة على الورثة. وهكذا أيضا لو خالعها حصل خلع، فإنه يجب مؤجل الصداق. وهكذا أي نوع من أنواع الفرقة البائنة يجب فيها مؤجل الصداق.
لو ما حصل فرقة يا شيخ بينهم
بالموت، فرقة لا ستكون بالموت.
لا، هو غير محدد الأجل. نقول لا يدفع، يعني لو أراد أن يدفع بعد ذلك،
يعني إن أراد هو تأجيل، حينئذ له الحق، لأن التأجيل من حقه هو ومن مصلحته هو، ويجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه. فإذا قال أنا الآن أريد أن أدفع المؤجل من الآن، فحينئذ له الحق في مثل ذلك، لأن صاحب الحق يجوز له أن يتنازل عن حقه.
نعم، لو حدد المهر الشيخ في العقد وبين الزوجين، لكن اتضح فيما بعد أن هذا المهر فيه عيب من العيوب، ثم الحكم الشرعي الشيخ هنا.
نعم، لو قدر مثلا أنه أصدقها بيتا،
طيب،
ثم بعد ذلك تبين أن البيت معيب، أو أصدقها جملا وتبين أن فيه جربا، أو نحو ذلك من أنواع العيوب التي تكون في السلع ونحوها، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول الزوجة بالخيار بين أحد أمرين، إما أن تمسكه وتأخذ معه أرش النقص، فنقدر تلك السلعة سليمة، البيت إذا كان سليم قيمته 1000 ريال، ثم بعد ذلك قيمته معيب 800 ريال، فحينئذ لها الحق في أخذ البيت وأخذ الأرش 200 ريال، الفرق بينهما، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني لها الحق في عدم أخذ البيت وتأخذ القيمة كاملة، 1000 كاملا،
طيب،
هذا في القيميات، أو تأخذ مثله في المثليات، المكيلات والموزونات والمعدودة والمذروعات، فهذه لها الحق في الأخذ بالمثل. فإذا الحق والخيار حينئذ يكون للزوجة، لها الحق في أخذ المهر المسمى مع أرشه إذا كان معيبا، ولها الحق في رد هذا المسمى وتأخذ قيمته في القيميات أو مثلية في المثليات.
نعم، أنتم أشرتم الشيخ قبل قليل إلى أن في المهر لو قام مثلا 1000 للبنت و1000 للأب أو لغيره، يا شيخ إذا كان المسألة بصورة أخرى، مثلا يقول مهرها مثلا 10,000 ريال ويشترط جزء منها له أو لغيره من الأولياء إذا كان غير الأب، فهل الحكم واحد يا شيخ في المسألتين؟
نعم، تقدم معنا أن إذا اشترطه للأب فهو شرط صحيح، وأنه إذا اشترطه لغير الأب فحينئذ هذا الاشتراط لا قيمة له، ويكون الجميع للزوجة. مثال ذلك، يعني بعض الأمهات تشترط على الزوج شيئا معينا، وتقول لي أنا يا أيها الوالدة مبلغ كذا، فنقول حينئذ إذا رضي به الزوج فإنه يلزمه أن يدفعه، لكنه يكون من حق البنت وليس من حق الأم. وهكذا لو اشترط الأخ أخو الزوجة شيئا، فحينئذ إذا رضي به الزوج وجب عليه أن يدفعه مهرا، ويكون ذلك المال للزوجة نفسها وليس لأخيها.
فإن رضيت الزوجة يا شيخ،
هو مال لها وحق لها، يجوز لها أن تمسكه ويجوز لها أن تتصدق به على من شاءت أو أن تهديه على من شاءت، لأنه حق لها ولها الخيار فيه، لكن لا يحق للوالدة ولا للأخ أن يلزمها بدفع ذلك المال إليهم.
جميل. لو أعسر الزوج الشيخ عن دفع المهر، لم يستطع أن يدفع هذا المهر، هل نقول أنه يؤثر في صحة العقد بينهما؟
نعم، يبقى حينئذ دينا في ذمته متى أيسر به يدفعه. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي هل يضمن الأب للزوجة المهر؟ تقول الزوجة: يا أبي أنت زوجتني وأنا مثلي يدفع له المهر الفلاني، لكنك زوجتني من معسر، فعليك يا أيها الأب ضمان ذلك المهر فتدفعه لي وأنت ترجع إلى الزوج. هذا موطن خلاف بين أهل العلم، وطائفة كثيرة من أهل العلم يرون أنه يجب على الأب أن يضمن ذلك المال ثم يرجع إلى الزوج، لأنه حينئذ قد فرط في شيء من حقوق الزوجة بتزويجها من شخص غير قادر على دفع المهر.
نعم، لو ضمنه الشيخ غير الأب، يعني غير أب البنت، مثلا قريب الزوج أو أحد زملاء، يعني قال هو معسر الآن لكني أنا أضمن بدفع المهر فيما لو ما دفعه بعد ذلك، يعني نفس الحكم في
بس. نعم، نفس الحكم، لو دفعه هو مباشرة
لم يدفعه لكن ضمنه
أصبح ضامنا. نعم، يحق هذا مثل بقية الديون، مثل بقية الديون.
نعم، اشتراط الشيخ الزيادة في الصداق أو تبرع به من الزوج.
نعم، يجوز للزوج أن يزيد في مقدار المهر عن مهر مثيلات الزوجة، ولا حرج عليه في مثل هذا، أو إذا اشترط عليه أيضا يجوز له مثل هذا، لكن في مسائل يكون هناك تسمية معينة بين الزوجين، 1000 ريال، ثم بعد ذلك يشاهد الزوج هذه الزوجة ويشاهد أن لها صفات فوق ما كان يتوقع، يقول: بما أن هذه المرأة فيها هذه الصفات سأزيد في المهر وسأجعله 2000 ريال. فحينئذ مثل هذه الزيادة تدخل في صلب المهر ولها أحكام المهر وتكون جزءا منه، لأن للزوج الحق في زيادة الواجب عليه بسبب الزواج، ومن ثم لو قدر أنه طلقها وقد دفع لهم 3000، 1000 الأول والألفين الأخيرة، فحينئذ يعد نصف المهر 1500، ولا يعد نصف المهر 500 وتعتبر 2000 هبة
قبل الدخول.
نعم، قبل الدخول. فنعتبر جميع المبلغ جزءا من أجزاء الصداق، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وإن كان طائفة يقولون هم هو مذهب الشافعي يقولون إنما نعتبر المهر المسمى الأول، لكن جمهور أهل العلم وهو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وطائفة يقولون لا، الجميع جزء من أجزاء المهر، ولعل هذا القول أقوى وأظهر، لأنه إنما دفع إليها المال من أجل الزواج الذي بينهم.
نعم، أنه قررت من الشيخ خلال الحلقة وهو كلام لبعض العلماء، وهو الأصل أن المهر يكون للبنت، لكن الشيخ يعني متى الوقت التي نقول فيه أن البنت ملكت هذا المهر؟
الملك المهر يكون بالعقد.
نعم،
بمجرد العقد وليس بالدخول ولا غيره. فحينئذ إذا كانت هناك زيادة، لو قدر أن هناك زيادة في ذلك المبلغ،
طيب،
في ذلك المهر، فحينئذ تكون الزيادة من حق الزوجة. مثال ذلك: جعل المهر 5 جمال، هذه الجمال أنتجت، فحينئذ نقول هذا النتاج للبنت، للزوجة. لو قدر أنها حصل طلاق قبل الدخول، نقول النتاج للزوجة، والخمسة الجمال الأولى يتناصف الزوجان فيها.
طيب،
وأما النتاج فكله للزوجة، لأن نماء المهر لها، والملك ملك المهر يحصل به العقد. كذلك فيما يتعلق في ضمان، لو قدر أن هناك مال تلف بعد استلام المرأة فإنه يكون من ضمان الزوجة. كذلك فيما يتعلق بالزكاة، إذا وجبت الزكاة في هذه الأموال فإنه يكون على الزوجة. كذلك يجوز لها أن تتصرف فيه بالبيع والشراء، لأنها تملكه بمجرد العقد.
بناء على هذا الشيخ لو تلف المهر في يد الزوج سواء قبل بعد ملكته يعني قبل الدخول أو بعد، هل له أثر يا شيخ؟
نعم، إذا هذه يعني لم يسلم لها المهر فحينئذ نقول هو قد فرط في عدم التسليم، ومن ثم إذا تلف المال في يده فإنه حينئذ يضمن. لكن بماذا يضمن؟ الجمهور يقولون يضمنه بمثله، يضمنه بمثله. لو قدر أن المهر 5 جمال فتلف في يده، نقول احضر 5 جمال من مثلها إن كانت على قول شيخ الإسلام وطائفة. والجمهور يقولون هذا ليس من المثليات، وإنما يجب فيه القيمة، ننظر كم قيمتها وتدفع لها. وطائفة يقولون لا، فيه مهر المثل، فيه مهر المثل، لأنه الآن تلفت العين المسمات مهرا في عقد الزواج، ومن ثم نعود فيه إلى مهر المثل. والمسألة خلافية ولكل قول وجهته.
إذا طلق الشيخ قبل الدخول، أنتم أشرتم إلى أنها تستحق نصف المهر، لكن لو تنازلت الزوج عن هذا الحق.
نعم، إذا تزوج امرأة وعقد عليها ودخل بها استحقت جميع المهر بلا إشكال.
نعم،
لكن لو طلقها قبل الدخول وقبل المسيس فإنه حينئذ يجب نصف المهر. قال جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون يعني تعفو الزوج عن حقها وتقول سأرجع إلى الزوج جميع المهر، سأرجع إلى الزوج جميع المهر. هذا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من المراد الذي بيده عقدة النكاح؟ مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه الزوج، أنه الزوج، فله الحق في التنازل عن النصف الباقي، فيقول أعطيك المهر كاملا.
طيب،
والقول الثالث والثاني وهو قول مالك يقول الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، فيجوز لوالد الزوجة أن يتنازل عن نصفها، كما أن لها الحق في التنازل عن النصف الذي يكون لها. ولكل من القولين وجهته ودليله.
لكن لو تنازل الشيخ الولي سواء كان الأب أو غيره، هل يضمن للبنت للزوجة؟ يعني لو قال سامحك في النصف المهر، هل يكون ضامن بأن يدفع للزوجة بأن حق لها؟
نعم، هذا مبني على الخلاف السابق، فعند أحمد وعند أبي حنيفة ليس له الحق في مثل هذا، فإذا تنازل وجب عليه أن يضمن نصف المهر فيدفعه من عنده لابنته. وعند مالك يقول لا، له الحق في ذلك، وبالتالي إذا تنازل فإنه لا يجب عليه أن يدفع النصف الذي تنازل للزوجة.
نعم، لو اختلف الشيخ الزوجان في تحديد المهر أو في نوعيته، فما الأمر عندئذ؟
نعم، اختلاف الزوجين فيما يتعلق بالمهر على نوعين.
نعم،
اختلاف في المقدار، هو يقول 1000 وهي تقول 2000، فحينئذ القول المقدم هو قول الزوج، لأنه هو المتيقن، لأنهم متفقوا على 1000 الأولى، والثانية اختلفوا فيها. فعند الخلاف في المقدار فالمرجع والقول قول الزوج، إلا أن تحضر الزوجة بينة تشهد بكلامها. هذا فيما يتعلق بالمقدار.
حتى ولو كان العكس يا شيخ، يعني هو يقول 2000 وهي تقول 1000،
هذه لن تجري به العادة.
يعني سبحان الله، يمكن تقع.
ها، حينئذ هي إذا أعطته 1000 قبل بها، وإن أعطته 2000 قالت هو إما مهر وإما صدقة، حينئذ سيقبل بها. فمثل هذه ما فيها إشكال ولا فيها نزاع.
طيب،
النزاع في العكس، هو يقول المهر 1000 وهي تقول المهر 3000.
نعم،
فحينئذ المقدار المشترك هو 1000، والزيادة الأصل عدمها.
طيب،
لأن الأصل براءة الذمة.
نعم،
ومن ثم فيصدق قول الزوج في الأقل. لكن إذا أحضرت الزوجة بينة تشهد بأن المبلغ الأكثر هو المهر، حينئذ يجب على الزوج أن يدفع تلك الزيادة.
نعم،
هذا اختلاف في المقدار. لكن إذا حصل الاختلاف في القبض، هو يقول أنا سبق أنا أعطيتك المهر.
نعم،
وهي تقول لا، لم تعطني المهر، فحينئذ القول قول المرأة، تصدق هي. لماذا؟ لأن الأصل في الأمور الحادثة عدمها، والقبض من الأمور الحادثة، وحينئذ الأصل يبقى ما كان على ما كان، والأصل في الحال الأول عدم دفع المهر، وبالتالي تصدق المرأة في قولها، وإلا أن يحضر الزوج بينه بأنه قد سلم المهر للزوجة.
شيخ سعد، نستدركم في فاصل قصير ثم نعاود محاورنا ونعاود حديثنا بإذن الله. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم عودة إليكم، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، وحياكم الله باسمكم جميعا، ورحب بضيفنا الكريم، حياكم الله الشيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير.
اللهم آمين. الشيخ سعد بقي معي 6 دقائق، لعلنا نحاول أن يعني نعرض بقية المحاور بإذن الله. يا شيخ، كلامنا في المهر كان عن النكاح الصحيح، لكن قد يتساءل المشاهد الكريم عن إذا كان النكاح غير صحيح، فهل يترتب عليه هذه الآثار بالنسبة للمهر؟
هناك نكاح فاسد قبل الدخول والخلوة، حينئذ لا يثبت مهر ولا يثبت نفقة.
طيب،
لماذا؟ لأنه لم يكن، لا يوجد سبب من أسباب المهر ولا من أسباب المتعة. الحالة الثانية فرقة في نكاح فاسد بعد الخلوة وقبل الدخول، كما يعني خلا بها لكنه لم يدخل، فحينئذ طائفة يقولون يجب المسمى، المهر المسمى بينهم، وطائفة يقولون موفق بن قدامة وجماعة يقولوا لا يجب شيء، لأنه لم يحصل سبب من أسباب، لم يحصل وطء ولم يحصل شيء، ولعل قوله أصوب وأرجح. الحالة الثالثة فرقة في نكاح فاسد بعد الدخول، دخل بها وطئها، فحينئذ طائفة تقول يجب المسمى ما سموه في المهر بينهم، وطائفة تقول بأن يجب مهر المثل، ولعل القول الأصوب هو القول القائل بأنه يجب مهر المثل. أيضا مما يتعلق بهذا وطء بشبهة، وطئها بشبهة، زوج بامرأة فدخل فوجد امرأة فأخذها وظنها ليس ظنها أنها زوجته وليست بالزوجة حتى فوطئها، هذا وطء بشبهة، أو زنى بامرأة كرها، فحينئذ يجب مهر المثل. ولو قدر أنها بكر فحينئذ لا يجب أرش للبكارة، لأن مهر المثل يدخل فيه تقدير ما لو كانت بكرا. لو كانت المرأة الزانية مطاوعة فلا شيء لها، لأنها هي التي تنازلت عن حقها فيما يتعلق بهذا الوطء. المرأة المتزوجة بعقد فاسد يلاحظ بأنها لا تتزوج مرة أخرى إلا إذا وجد طلاق من الزوج أو وجد فسخ من القاضي. يعني مثال ذلك امرأة تزوجت بدون شرط من الشروط المعتبرة، كما لو قدر بدون ولي، ولم يحكم حاكم بصحة ذلك الزواج، فحينئذ هذا زواج فاسد، لو قدر أنه قد دخل بها وجب المهر، ولا نعتبر ذلك العقد صحيحا. ومن ثم هل يحق لها أن تتزوج؟ يقول لا يحق لها أن تتزوج إلا إذا طلقها الزوج أو وجد فسخ من الحاكم في هذه المسألة.
نعم، بعض الأحيان الشيخ يشترطون مقدار معين للمهر ثم يسمى في العقد ثم يدفع غيره، سواء كان أقل أو أكثر، الحكم الشرعي الشيخ مثل هذه الصورة؟
نعم، هذه الصورة تحصل في الكتابات عقد النكاح. نعم، يسمون شيئا 1000 ريال، تكون الحقيقة 30,000 ريال أو 40,000 ريال، فحينئذ نقول العبرة بحقيقة الأمر متى قر به وأثبتاه، لكن لو حصل إنكار من أحدهما فإن الأصل هو ما سجل في العقد، إلا أن يأتي الطرف الآخر ببينة تشهد بمثل ذلك.
نعم، عندما يسمى العقد يا شيخ ويقوم الزوج سواء اشترط عليه أو لا بدفع بعض الهدايا سواء كان ذهب أو غيرها، هل لها أثر في المهر وتكون قريبة منه مثلا أو لا تحتسب؟
جمهور أهل العلم أن ما دفع بسبب الزواج له أحكام المهر، سواء نسموه صباحة وهي الهدية التي تدفع في صباح يوم الزواج، أو سمي الكشفة لتكشف المخطوبة لخطيبها، أو الوزرة، أو نحو ذلك من المسميات، كلها عند جماهير أهل العلم يعتبرونها جزء من المهر، وبالتالي فإن لها أحكام المهر. هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا، استقرار المهر بماذا يستقر المهر كاملا؟ إذا طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر، لكن متى يستقر المهر كاملا؟ يستقر في حالات، الحالة الأولى وفاة الزوج فإنه يجب المهر كاملا، الحالة الثانية بالدخول بالزوجة، الحالة الثالثة بالخلوة بها وإرخاء الستور. فهل الخلوة حينئذ هل هي بالوطء، استقرار المهر هل هي بالوطء أو بالدخول؟ مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه بمجرد الدخول ولم يحصل وطء، ومذهب مالك والشافعي أنه لا بد من وطء استقرار كامل المهر.
نعم، أنت أشرت الشيخ إلى بعض العادات مثل الكشف وغيرها، لكن كان سؤالي يا شيخ أن الزوج أحيانا مع العقد يقدم لها هدية، طقم ذهب أو غيرها من الهدايا، نقول تأخذ نفس حكم المهر؟
نعم، نفس المهر، لأنه ما دفعها إلا يسمونها الشبكة، هم الشبكة هذا ما لم يدفعها إلا من أجل عقد الزواج الذي بينه وبينها.
نعم، امتناع الزوجة يا شيخ عن وطء زوجها لو بعد الدخول بسبب عدم دفع المهر، هل يحق لها ذلك شرعا؟
نعم، قبل الدخول يحق للمرأة ألا تسلم نفسها للزوج حتى تقبض المهر.
نعم،
ولا يجوز للزوج أن يرغمها على تسليم نفسها إلا إذا سلم المهر، لكن بعد الدخول إذا دخل بها حينئذ ليس لها حق أن تمتنع من زوجها بسبب عدم دفع المهر، لأنها قد رضيت بتسليم نفسها في أول الأمر، وبالتالي لا يجوز لها أن تمتنع بعد ذلك.
نعم. يا شيخ أشرتم إلى إذا وفات الزوج وعلاقته بأنها تأخذ المهر كاملا، لكن يا شيخ لو يعني مات الزوج بعد أن دفع المهر وقبل أن يدخل بالمرأة تستحقه كاملا؟
نعم، إذا مات الزوج قبل الدخول.
نعم،
والكلام فيه.
نعم،
إذا مات الزوج قبل الدخول فإنه يثبت للمرأة كامل المهر.
نعم،
ولا يكون نصف المهر كما لو طلقها قبل الدخول.
نعم،
إذا حصلت فرقة بين الزوجين فننظر قبل الدخول، فننظر إن كانت هذه الفرقة منها هي فإنه حينئذ يسقط حقها في المهر كاملا، وإن كانت الفرقة منه بطلاق أو نحوه فحينئذ هي تستحق نصف المهر وهو يستحق نصف المهر.
طيب.
يعني هنا أيضا لو أعسر هو بالمهر فحينئذ يحق لها أن تفسخ المهر العقد فتتقدم القاضي لفسخ عقد النكاح كما هو في مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد خلافا لمذهب أبي حنيفة.
أحسن الله إليكم يا شيخ سعد على ما قدمتم في هذه الحلقة في الحلقات الماضية، فجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.
الله يسلمكم ووفقكم الخير، وأسأله جل وعلا أن ينفع المستمعين بما والمشاهدين بما سمعوه وشاهدوه في هذه الحلقات.
أحسن الله إليكم. مشاهدي الكرام، كنت وإياكم بمعية ضيفنا الكريم فضيل معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري عضو هيئة كبار العلماء. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعاية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالبطن نبني أنفسا، بالبطن نبني أنفسا، ترجو الفلاح وتتقي.